وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، بالأمس فهمت من كلامك أن الإنسان أو طالب العلم لا يتصدر مبكرا للتدريس والتعليم، فكيف الجمع بين هذا وبين الحث منكم على تبليغ العلم ونشر وتعليمه للناس؟ وهل إذا قرأت كلام العلماء على الناس وفتاويهم هل هذا يعتبر من التصدر المبكر؟
إذا وجدت الأهلية في الإنسان وشهد له علماؤه ومشائخه أنه أهل لكي يعلم ويدرس ويفتي فليجلس على اسم الله وبركة الله. أما أن يتصدر من نفسه فإنه لا يأمن من الزلل. قال مالك: ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل الفتوى أنني أهل لذلك. فكان العلماء رحمهم الله يشددون في حرص الإنسان على الجلوس، ولا شك أن الإنسان إذا عرف قدر نفسه وامتنع من الجلوس فهذا خير له. أما ما ضمنته سؤالك أصلحك الله من الإشارة الخفية، فيعلم الله الذي لا إله إلا هو أنه عرض علي مجلس أفضل من هذا المجلس، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أصغر سنا من هذا من مشائخي، ولله الحمد ما جرأت عليه وإلى الآن وأنا ممتنع منه. أقول هذا حتى أقطع ما بنفسك من دخل الشيطان عليك. فأقول أن التصدر إذا شهد به أهل العلم لا حرج على الإنسان. أما كون الإنسان يتصدر كما يلاحظ على كثير من طلاب العلم الآن، التصدر للفتوى والتصدر للتدريس والتصدر للمؤلفات، خاصة هذا الأخير وهو التصدر للمؤلفات، أصبحت المكتبات الإسلامية تعج بزخم لا يشتكى إلا إلى الله. كلما استطاع إنسان أن يبحث ويرجع إلى الكتب ويجمع منها القيل والقال، جمع الرسالات وجاء وصاغ العبارات المليئة بالأخطاء العلمية والأخطاء المنهجية، ثم تحسب على أنها كتب علمية. ولذلك أمر لا يشتكى إلا إلى الله. وكان العلماء رحمهم الله إذا أرادوا التأليف يقول: فقد سألني بعض أهل العلم، فقد طلب مني من لا تسعني مخالفته، فقد أمرني شيخي. وهذا موجود، اقرأوا كتب العلماء، لم تجدوا وقل أن تجد عالما كتب كتابا إلا بعد إلحاح وطلب، ولكن إلى الله المشتكى. وكانوا يقولون في الحكمة: من ألف فقد عرض عقله في طبق. هذا البلاء الذي نعايش اليوم مصيبة عظيمة، توجيه الناس وإرشادهم يحتاج إلى أمور مهمة، أولها علم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج صاحبه أن يمكث السنوات الطويلة، يمكث العمر المديد الذي يتلقى فيه العلم. الآن بمجرد ما يجلس طالب العلم السنة والسنتين يتصدر لمجلس العلم وللتدريس والفتوى. وكان أئمة السلف يجلس الرجل مع عالمه 20 سنة و30 سنة حتى يضبط العلم ويتقنه ويحفظ ما عند هذا العلم عالم من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يحتاج إلى المتصدر العلم الذي هو البصيرة، ثانيا العقل، لأنه قد يكون الإنسان عالم ولكن ما عنده عقل. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العلماء على 3 أصناف: قد يوجد عالم علمه أكبر من عقله، وعالم عقله أكبر من علمه، يوجد عالم علمه أكبر من عقله، وعالم عقله أكبر من علمه، وعالم قد استوى علمه وعقله. وهذا مشاهد ومجرب وموجود، وذكره العلماء أن العالم أنه يوجد العالم الذي عقله أكبر من علمه، بمعنى أن علمه قليل ولكن عنده من العقل والحكمة والبصيرة وحسن التصرف في الأمور وتوجيه الناس وإرشادهم ما يكون فيه خير كثير، وعالم علمه أكبر من عقله، أخرق، عنده علم يحفظ ويفهم ولكنه لا يحسن وضع الأمور في نصابها، وقد يفتي بالمسائل التي تؤدي بالكوارث وتحدث الأمور التي لا تحمد عقباها، لأنه ليس عنده كمال في العقل. وهذا موجود، والنوع الثالث من استوى علمه وعقله. فلا بد من الأمرين: العلم الذي هو الركيزة للمتصدر الذي يصدر به عن نور الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا العقل الذي يعرف به محاسن الأمور فيأتيها ومساوئ الأمور فيعقله ويحجره عنها. قالوا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ويحجره ويجعله يسير وفق ما فيه مصلحة دينه ودنياه وآخرته. أما الوصف الثالث الذي ينبغي أن يتحلى به المتصدر للناس، الأمانة، أن يكون أمينا. فلا يكفي أن يكون عنده علم وعقل ولكنه يخون أمانته، ما عنده ورع ولا خشية من الله تردعه عما لا ينبغي. فمن الأمانة أن يحرص على غرس المحبة بين المسلمين، التواد والتراحم والتعاطف. وكذلك من الأمانة أن يبلغ الرسالة كاملة إلى الناس ولا يكون عنده حقد أو بغض أو بغضاء أو شحناء بينه وبين الناس. همه أن يبلغ هذه الرسالة بكل أمانة وتجرد. كذلك من الأمانة إذا قاد الأمة ألا يوغر صدر طالبه على العالم الآخر، فقد يكون عالم ولكن ليست عنده أمانة بحيث يغرس في قلب طلابه الحقد على العلماء الآخرين. وهذا موجود، فقد يكتب كتابا بعبارات توهم أنه لا يحسن هذا الفن غيره وأن كل من خالفه أنه لا يفهم، وقد يأتي إلى المسائل أو إلى الفتوى فيفتي فيها ويوهم أثناء فتواه أو يربي طلابه على احتقار الغير. فهذا من الأمر الثالث، لأنه إذا وجد العلم والعقل والأمانة حصل في توجيه الناس من الخير شيء كثير. هذه أمور مهمة. فإذا تصدر الحدث قل أن تجد عنده علم، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث افتتن. فتصدر الأحداث فيه فتنة، أما إذا كان حدثا أهلا فلا يضره. فإن ابن عباس رضي الله عنهما تصدر للعلم والفتوى وهو لم يجاوز العشرين، وكان عمر رضي الله عنه يجلسه في صدر المجلس فوق مشائخ المهاجرين والأنصار. ودخل أحد العلماء على أحد الولاة وكان عمر العالم 20 سنة، فاستصغر ذلك الوالي هذا العالم وقال: كم عمر الشيخ؟ يقول للوالي فيقول للعالم، فقال له العالم: كعمر عتاب بن أسيد حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة، وكانت سنه كسنه ما بين 18 إلى 20. ليس المهم السن، إنما المهم العلم والعقل والأمانة. فإن وجد عند الإنسان علم وشهد له الغير أنه عالم وأنه أهل لتوجيه الناس وإرشاد الناس، فهذا خير كثير وفضل من الله عظيم. ثناء الناس على الإنسان وشهادتهم له بالعلم، فهذا لا شك أنه يؤهله. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أعرف أني أحسنت وأسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. وفي الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الجنازتين: أنتم شهداء الله في الأرض. فالمقصود ليس المهم السن، ولكن المهم الكفاءة والأهلية. وإذا وجدت الكفاءة والأهلية مع ما ذكرناه من البصيرة والعلم والاقتداء بالسلف الصالح، كل ذلك يؤهل الإنسان، وعندها يتوجب عليه أن يتصدر للناس. وقال العلماء: قد يجب على الإنسان العالم في بعض الأزمنة ويكون فرض عليه أن يجلس لتعليم الناس وإفتاء الناس. والله تعالى.